بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من قال ذات، وشبهه بقول بني إسرائيل جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. طيب، فلماذا لم يأمرهم بتجديد إسلامهم؟ من عنده جواب؟ صدر عن جهل، ثم مع عميله بعد أن علموا أن هذا من الشرك لم يعملوا ذلك. طيب، فما حكم التبرك بالأشجار والأحجار والقبور؟ نعم، ما حكم التبرك بها إذا اعتقد أن النفع منها أن هذه الأمور تنفع بنفسها؟ فهذا شرك أكبر، وإذا اعتبرها واعتقدها سببا فهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. طيب، هل مثل ذلك أيضا العكوف عند القبر والطواف حوله؟ نعم، عنده الذي رفع يده. نعم، فماذا إن أراد بهذه الأعمال تقرب بها للولي فهذا شرك أكبر، وإن أراد بها أن هذا المكان فيه بركة فخصه بهذه العبادة فهذا من البدع ونعم وذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك الأكبر. وحكم الإسراج إسراج القبور؟ نعم، عندك الإسراج إسراج الشموع والمصابيح كذلك من البدع ونعم وذريعة للشرك، وإن تقرب بهذا العمل لصاحب القبر يقول هذا نعم عبادة لصاحب القبر تعظيم له، هذا من الشرك الأكبر. وهل يلحق بذلك التمسح؟ التمسح بالقبر وبتراب القبر بالشجرة؟ نعم، كذلك نفس التفصيل. نعم، نفس التفصيل. إن اعتقد أن هذه الحجر تجلب له بركة، أو هذا الشجر أو هذا القبر يجلب له البركة فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يجلب وأن الله جعل في هذه الأمور بركة فهذا اعتقاد باطل بدعة ومنهي عن هذا العمل باتفاق المسلمين كما نقله شيخ الإسلام، ويكون من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد به أنه ينفع بنفسه يكون من الشرك الأكبر. التبرك بآثار الصالحين؟ نعم، لك خالد. ما المقصود بالآثار؟ ثيابها وشعرها. نعم، أو بزاق أو بزاق وما أشبه ذلك. فهذا ماذا؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. تحنيك الصبيان هل هو خاص أيضا؟ تحنيك الصبيان يضع له طعام في فمه يمضغه الإنسان ثم يضعه في فمه، كذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز للأب أو للأم أن يمضغ للصبي على سبيل الإطعام وليس على سبيل التبريك. طيب، على سبيل الإطعام يجوز، على سبيل الإطعام ما يقال هذا الرجل في ريقه بركة ذهبوا به إلى العالم الفلاني يمضغ له تمرة، هذا تبرك، هذا من باب التبرك وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما يذهب به لا إلى فلان ولا إلى فلان. ولم يكن الصحابة يذهبون بأولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا غيرهما، وإنما التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام وبركة ذلك. إذن كذلك التحنيك إرساله، إرسال الصبي لتحنيكه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن يمضغ له أبوه أو أمه أو أحد آخر على سبيل الإطعام هذا جائز، على سبيل الإطعام جائز. ولا شك أنهم كانوا يرسلون صبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطعمهم أو تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ نعم لا شك أنه من أجل التبرك بمضغ النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قالوا في عبد الله بن أبي طلحة قالوا فإن أول شيء دخل جوفه لريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا ما يتعلق بزيارة القبور للرجال والنساء، ما حكم ذلك؟ المشروعية على الصحيح. أما في حق الرجال فقد نقل في الإجماع، والواقع وجود خلاف ليس بقوي، والنساء الراجح أيضا الزيارة. ما هو الدليل على مشروعيته في حق النساء؟ ذاك علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة دعاء زيارة القبور، أحسنت، في صحيح مسلم. المرأة التي كانت تبكي على صبي عند القبر ما أنكر عليها الزيارة وأنكر عليها البكاء وعدم الصبر. نعم حديث عائشة بإسناد صحيح أنها زارت القبر، قبر أخي عبد الرحمن، فسئلت عن ذلك، قيل قد نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، قالت إن هنا، ثم رخص. ولو كانت ترى الخصوصية للرجال لبينت ذلك. فماذا عن رواية لو شهدتك ما زرتك؟ نعم عن عنة بن جريج. نعم أحسنت. فمن زار القبور للتعبد لله عندها صارت زيارته ماذا؟ للتعبد لله عندها بدعية، زيارة بدعية. فمن زار القبور لدعائها من دون الله زيارة شركية، صارت زيارة شركية. والزيارة المستحبة ما ذهب يتذكر الآخرة ويدعو للأموات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول في بعض المساجد يأتون بالجنازة يضعونها في القبلة قبل أن يصلى عليها ويصلي الناس إليها، والأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا ليس في قبر، ولكن الأحوط أيضا أن تنحى حتى لا تستقبل ويكون في بعض الناس. يعني المعنى متقارب، الأولى أن تنحى وتنحى إلى جهة المسجد ولا تجعل في القبلة، أو يجعل فاصل بينها وبين الناس. طيب شد الرحل لزيارة القبور ما حكمه؟ عندك سواء كان حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جميع القبور لا يجوز أن يسافر من أجل الزيارة. ما الدليل؟ لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. هل يوجد من السلف من استدل بهذا الحديث على إنكار من قصد موضعا بسفر؟ نعم من يذكر شيئا؟ طيب بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنكر على أبي هريرة ذهابه إلى الطور، وقال لو أتيتك قبل أن تذهب ما ذهبت، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تعمل المطيء إلا إلى ثلاث مساجد، وذكر الثلاث المساجد. حديث في الصحيح مسند، حديث أبي بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وقيل عن والده أبي بصرة أبي بصرة الغفاري. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أفتى رجلا بذلك وقال دع الطور ولا تأته، دع الطور ولا تأته، فإنها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه راجع اقتضاء الصراط المستقيم في هذه المسألة شد الرحال لزيارة القبور. اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني 665 طيب فتح المجيد والتيسير باب 20، الباب رقم 20. الصارم المنكي للسبكي رحمه الله، الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي رحمه الله، الرد على السبكي ذكر ذلك في عدة مواضع من كتابه راجع من الفهارس، مواضع كثيرة، لأن أصل الكتاب في الرد على من قال بجواز شد الرحل لزيارة القبور، الكتاب كله في الرد عليه. طيب أخوان، ما يحصل في الحرمين من تمسح بجدران المسجد النبوي والمسجد الحرام، تمسح بالجدران، تمسح بجدران المسجد وبجدران الكعبة وبالمنبر بزمزم، تمسح بها كلها، جدران فيها، نعم، هذا تبرك ممنوع، لكن شرك أكبر وأصغر؟ سبب على حسب اعتقاد الشخص، فإذا جعلها سببا وهو الأظهر في أكثرهم أنه يقول هذا فيها بركة، يعني أكثرهم الظاهر ما يقصد أنها تجلب، نعم، البركة بنفسها، فهم يعتقدون هذه آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسجد النبي الله عز وجل جعل فيه بركة، فهو أغلبهم يعتقدون أنها سبب، أنها سبب، والله أعلم. وقد يكون كثير منهم أيضا عنده اعتقاد باطل في أنها تجلب البركة بنفسها. طيب، قوله في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم، استدل به بعض العلماء على أن الشرك لا بد من وقوعه في هذه الأمة، وأنه يستمر الأمر فيه، أنه يستمر الوقوع في الشرك حاصل في هذه الأمة، وبوب عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر حديث لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ولا شك أن الشرك واقع في ماذا؟ في أهل الكتابين، قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. ما الدليل على وقوع الشرك فيهم؟ أنه وقع الشرك في اليهود والنصارى. من يذكر آية أو حديث؟ قالت اليهود عزير الله، قالت النصارى مسيح من الله، وأيضا ارفع صوتك يا سمع زيد ارفع، قل أنبئكم، ذكرت الآية أحسن، نعم، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي جعل من هؤلاء الناس من يعبد الطاغوت. طيب، هذا دي على وقوعه يعني في الأمم السابقة، لكن أردنا أهل الكتابين اليهود والنصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقبلها لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. وأيضا كما تقدم معنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة من القرآن والسنة في وقوعهم في الشرك، فسيقع أيضا في هذه الأمة. وهل هناك دليل صريح في وقوعه؟ نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة بتبال، أي يطوفون ويعبدون القبور. وأيضا حديث ثوبان عند أصحاب السنن إسناده صحيح، لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، موجود، لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. طيب، معلوم أن الشرك مستمر، ولكن يظهر أن هذه الأحاديث التي جعلها من علامات الساعة أنه يكثر في ذلك، يكثر الشرك، ونعم، وكذلك أيضا يذهب معه التوحيد، يكون الشرك غالبا في قرب قيام الساعة، يغلب الشرك، ولعله عند أن يرسل الله عز وجل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فماذا عن حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فإن الصوفية وأهل الشرك يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يوجد شرك، قالوا نحن لا نشرك بالله، مع أنهم يعظمون الأولياء ويعبدونهم من دون الله، ومع ذلك يقولون هذا ليس بشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم أجابها العلم أن المراد أيس من أن يجتمعوا على عبادته يعبده المؤمنون كلهم، وأما أفراد يقعون في الشرك فهذا لا يزال حاصلا. هذا أحد الجوابين، طبعا هناك أجوبة لكن أقواها جوابان، هذا أحدهما، والثاني رفعت لك ما سمعت. نعم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حديث عام. من الجواب الثاني قالوا هذا يائس الشيطان، هذا ظن منه لما رأى الإسلام ينتشر أيسا، ولكن لا يزال هناك من يقع. هذا نعم هذا اليأس من الشيطان لا يدل على أنه ما سيقع، إنما هو مجرد يأس لما رأى ظهور الدين، ولا يستفاد منه أنه لا يقع. طيب يتكرر معنا في هذا الحديث أننا نقول هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر، فهل هناك ضابط للشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ضابط للشرك الأكبر والشرك الأصغر، نعم من يذكر لنا الضابط؟ الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. طيب هذا تفريق بالحكم، أي أن هذا حكمه أنه يصير خارجا من الملة وهذا ليس بخارج. طيب هذا تفريق بالحكم، لكن بالتعريف أو يعني الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا. قال ما يا رسول الله ما أعظم الكبائر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك الأكبر أن يجعل لله ندا في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، يجعل لله مثيلا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن ساوى غير الله بالله فقد أشرك الشرك الأكبر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن فمن جعل غير الله مماثلا لله في أي شيء من خصائصه، في أي شيء من صفاته، سواء في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات، فقد وقع في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر عبادة أو اعتقادا، نعم في العمل أو في العلم، في الشرك العلمي أو العملي. فمن عبد غير الله معظما له كتعظيمه لله، أو من صرف عبادة لغير الله صار شركا أكبر، لأنه بصرفه للعبادة لغيره يكون قد عظمه كتعظيمه لله، يكون قد عظمه كتعظيمه لله. إذن الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله مثيلا في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات. الشرك الأصغر نعم ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر وليس منه، يعني ما جاء تسميته في النصوص شركا ودلت النصوص أيضا على أنه ليس من الشرك الأكبر، يأتي من الأدلة تسميته الشرك، ويأتي من الأدلة أيضا ما يدل على أنه ليس من الشرك الأكبر، يأتي في الأدلة ما يسمى، يأتي في الأدلة تسميته بالشرك، ويأتي في الدليل أيضا ما يدل على أنه ليس من الشرك الأكبر، أو وإن لم يأتي في الأدلة تسميته شرك إلا أنه ذريعة للشرك الأكبر. علم بالواقع أن هذا ذريعة لغيره، علم في الشرع أو بالتجربة، علم بالشرع أو بالتجربة أن هذا ذريعة للشرك الأكبر، فهذا يكون أيضا من الشرك الأصغر. وذكر هذين الضابطين، نعم اللجنة الدائمة ذكرت الضابط الأول ما يأتي في النصوص تسميته شرك وليس هو من الشرك الأكبر، والضابط الثاني أن يكون ذريعة ذكره السعدي رحمهم الله. طيب، فراجع اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 749، الجزء الأول صفحة 749 وفتاوى العثيمين الجزء الثاني 203، الجزء الثاني صفحة 203، والقول السديد للسعدي رحمه الله صفحة 32، القول السديد للسعدي صفحة 32. وما وجدنا ضابطا عن العلماء المتقدمين في التفريق بينهما، لكن هؤلاء العلماء استنبطوه من أدلة الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم الذين تقدموهم، وإن لم ينصوا على التفريق، على ضابط التفريق، لكن يستنبط من كلامهم، يستنبط من كلامهم لا سيما كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبهم. وهل هذان القسمان يدخلان في الأقسام الثلاثة في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ هل يوجد في الألوهية شرك أكبر وشرك أصغر في الألوهية؟ مثل من صرف عبادة لغير الله، مثل الذبح يكون شرك أصغر؟ طيب شرك أكبر، وهل هناك شرك أصغر في الألوهية؟ لا تستحضر عندك كالحلف بغير الله، سيأتي معنا حلف عبادة، ومع ذلك قال العلماء لا يكون شركا أكبر إلا مع اعتقاد التعظيم للمحلوف كتعظيمه لله، سيأتي معنا. فالحلف بغير الله شرك أصغر وهو من الألوهية من العبادة، سيأتي معنا إن شاء الله، لكن مجرد أمثلة ليتضح التقسيم. طيب في الربوبية شرك أكبر وشرك أصغر في الربوبية؟ الشرك الأكبر كأن يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو ينزل المطر أو يدبر الأمر، كاعتقاد الصوفية في أوليائهم أنهم يتصرفون في الكون، اعتقاد الصوفية في غلاتهم أنهم يتصرفون في الكون، وأنه يخلق الجنين، وأنه هذا شرك أكبر في الربوبية. هل هناك شرك أصغر في جانب الربوبية؟ ها؟ تقدم معنا في لبس الحلقة والخيط قلنا جعل ما ليس بسبب سببه، فهذا لا شك أنه إذا اعتقد أنها تنفع بنفسها فهو شرك أكبر في جانب الربوبية، لأن النفع من الله سبحانه وتعالى والضر نعم كله من الله، يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. فإن اعتقد أنها بنفسها تنفع أو تضر صار شركا أكبر في أي الأنواع الثلاثة؟ في قسم الربوبية أن اعتقد أنها تنفع بنفسها، وإذا اعتقدها سببا صار شركا أصغر في هذا الجانب، في جانب الربوبية. طيب القسم الثالث الأسماء والصفات، متى يكون شركا أكبر؟ نعم إذا أنكر الأسماء والصفات، يعني لا بس على هذا الإنكار إلحاد في أسماء الله وصفاته، يعني هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق، نريد تشبيه المخلوق بالخالق، أن يصف الله أن يصف خلق بعض الخلق، نعم أن يصف بعض المخلوقات بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نعم. كان يعتقد أن هذا الولي له مشيئة نافذة، مشيئته نافذة. من الذي مشيئته نافذة؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، هو الله سبحانه. فمن اعتقد في شخص أن مشيئته نافذة فقد صار شركا في الأسماء والصفات وشركا في الربوبية. طيب، من قال ما شاء الله وشئت وليس معتقدا أن مشيئة هذا الشخص كمشيئة الله، هذا شرك ماذا؟ أصغر، مع أنه ظاهر اللفظ التسوية بين المشيئتين، تسوية بين المشيئتين، والمشيئة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يصير هذا شرك أصغر. يقول أخ الضابط الذي ذكره السعدي رحمه الله يشكل عليه تصوير ذوات الأرواح فإنه ذريعة للشرك الأكبر، يعني مع أن العلماء ما حكموا على المصور بأنه مشرك. فالضابط الثاني هو أضبط، لكن هذا الضابط الذي ذكره السعدي يعني في الحقيقة يتمشى في كثير من المواضع، يتمشى في كثير من المواضع، والضابط الآخر هو أضبط بلا شك الذي ذكره أصحاب اللجنة الدائمة وذكر الشيخ العثيمين، ما جاء تسميته شركا هو أضبط من من الضابط الثاني الذي ذكر السعدي. طيب، ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أن الأقسام الثلاثة يكون منها شرك أصغر ومنها شرك أكبر، ذكر ذلك في كتابه تيسير العزيز الحميد، ولم يمثل التمثيل ذكرناه نحن، التمثيل الذي ذكرناه الأمثلة من عندنا، راجع التيسير الجزء الأول صفحة 27، ذكر أن الثلاث الأقسام يأتي منها شرك أكبر ومنها شرك أصغر، ذكر ذلك صاحب تيسير عزيز الحميد الجزء الأول صفحة 27 من الطبعة الجديدة المحققة. الأسماء والصفات، مثلا يعتقد في شخص أن عنده من الصفات الكمال كصفات الله سبحانه، فلا يعتقد أن هذا الشخص عنده مشيئة نافذة كاعتقاد الصوفية في أوليائهم، أو أنهم يدبرون الأمر، التدبير من صفات الله سبحانه، فهذا وقع في الشرك الأكبر في الأسماء والصفات وفي الربوبية أيضا. من لم يعتقد ذلك وقارن مثل قوله ما شاء الله وشئت، الآن المشيئة قارن صفة الله بصفة المخلوق، ولكن إنما هو في اللفظ وليس بالعقيدة، فهذا شرك أصغر كما سيأتي معنا في الباب، جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. طيب، وشيخ الإسلام نص في مجموع الفتاوى أن الربوبية يأتي منها شرك أصغر، نص على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء 22 صفحة 387، راجع هذا الموضع، فقد ذكر شيخ الإسلام أن الربوبية منها شرك أصغر، الجزء 22 من مجموع الفتاوى صفحة 387، صفحة 387. طيب، أدركنا الوقت، كان بقي مسألة إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.